بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخت أم عبد الله من الشارقة سألت تقول بأن عندها بنت وحدة خلصت الجامعة والثانية ما زالت تدرس، تقول هل يمكن أن يعطيها أخوها من الزكاة؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة، يجوز للأخ أن يعطي أخته من الزكاة في حالتين. الحالة الأولى أن تكون الأخت هذه فقيرة أو مسكينة أو غارمة، يعني عليها قروض، عليها ديون، عليها رسوم. والأمر الثاني أن لا يكون هذا الأخ قد التزم الإنفاق عليها، لا يكون هذا الأخ قد التزم الإنفاق عليها. فما دام أن الوالد موجود وعايش هو الذي ينفق عليها، والبنت حصل عندها حاجة شديدة في قضية إكمال الدراسة وما عندها قدرة، والوالد ما عنده قدرة على أن يعطيها الرسوم هذه، يجوز للأخ أن يعطيها من الزكاة. أم عبد الله بارك الله فيها تقول يعني أحيانا الحمد لله حريصين في رمضان على صلاة التراويح وقراءة القرآن والقيام وغير ذلك، تقول أحيانا تصير الحاجة نخرج إلى السوق، هل هذا يبطل العمل أو ينقص العمل؟ لا يا أخت الفاضلة، ما له علاقة. لازم يا عبد الله الله يرضى عليك نفرق بين مسائل الدنيا والدين. هذه مسائل دينية شرعية، عبادات و يعني طاعات وقربات، وهذه أشياء تحتاجينها. الذهاب إلى السوق ما له علاقة بإبطال الأجر والثواب أو إنقاص الأجر أيضا. فلذلك يعني هذه فيما يتعلق بقضية الاعتكاف، يمكن قصدت هذا الاعتكاف في آخر رمضان، هو الإنسان يلزم المسجد لطاعة الله عز وجل، وإذا خرج لغير حاجة ولا ضرورة بطل اعتكافه، هكذا ينص الفقهاء. فإذا خرج لغير حاجة أو ضرورة هكذا عبث فقط يتمشى في الأسواق والمولات، هذا ما صار معتكف. لكن إذا كان له حاجة يروح يجيب طعام، يجيب فطوره وسحوره من المطعم ويجي مثلا، ما في شيء، يعني هذا ما يبطل الاعتكاف. فمع ذلك أخت الفاضلة بالنسبة لحالتك أبدا ما له علاقة في قضية نقصان الأجر. أم سيف بارك الله فيها من الفجيرة طبعا ذكرت قصة لولد لها، تقول فقير ويتيم ويظهر الولد فاقد لعقله كما ذكرت، تقول إخواننا رافضين ينفقون عليه، تقول وصينا ناس من جيراننا، مضى فترة وتعبوا من ذلك وقالوا بأنه يسكر وشيء من هذا القبيل، وهي تقول الآن محتارة ماذا تفعل. أم سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ لك ابنك هذا. أخت الفاضل ابنك ذكرت أن عمره فوق 30، يعني 32 تقريبا، وفاقد لعقله، يعني عنده مشاكل صحية كثيرة جدا. طبعا يعني عطفك وحنانك عليه هذا تؤجرين، وهذا يعني عاطفة الأم وشيء طبيعي، وحرصك عليه وعلى حمايته وصيانته من أن يتعرض لأخطار وأمور، هذه أيضا يعني نعمة من نعم الله عليك عز وجل، نعم الله عز وجل عليك، وتؤجرين على ذلك. يبقى قضية أخت الفاضلة، عندنا الآن هؤلاء الجيران اللي أنت أعطيتيهم الولد، هؤلاء ليس فرضا عليهم أن يراعوه ولا أن يقوموا على تربيته أو حمايته أو صيانته، ما لهم يعني، ليس واجب. الواجب على إخوانه، يجب على إخوانه تحت أي ظرف. لا يجوز لهم أن يقولوا والله نحن يعني نعمل خارج الإمارة ونعمل خارج المدينة، يعني في طرق كثيرة. الآن يا أم سيف تقترحين، أنا أقترح عليك بعض الاقتراحات، المسألة ليست شرعية بقدر ما هي يعني ترتيب. تقترحين على إخوانه أنهم يتفقون يدفعون مبلغ مالي، كل واحد يدفع مبلغ مالي، وتأتون له بشخص ممرض مثلا أو بشخص يلازمه، عامل يلازم خاص له يعتني فيه ويرعاه في نفس بيتك أنت، ما يطلع عن بيتك. هذا الجانب، إذا ما استطاعوا ذلك وزارة التنمية ممكن تلجئين لها لعلها إن شاء الله ترشدك إلى ما هو الأفضل. يعني مسألتك يا أخت الفاضل أنت تريدين الحل، الحل الجانب الشرعي معروف، يجب على أخوانه ويجب عليك ويجب على كل من له صلة رحم فيه أن يقف مع هذا الولد، وأن يسعوا في إبقاء نفسه المعصوم، وأن يحموه من كل ما يهدد حياته وأخلاقه للخطر، ولذلك أخت الفاضلة المسألة تلجئين إلى وزارة التنمية، تلجئين إلى بعض الجمعيات مثلا التي ممكن أنها تنظر في المسألة، إذا كان إخوانا عاجزين عجز كامل يقول ما عندنا قدرة بهذه الطريقة، وصلى الله عز وجل للجميع التوفيق. أبو عبد الله بارك الله فيك، يعني بعد ما أخذ هذه الاتصالات بعود إليك بإذن الله. تفضلي أم عبد الكريم.
أم عبد الجليل شيخي.
أم عبد الجليل تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، علينا وعليك وعلى جميع المسلمين.
عندي سؤال شيخي.
تفضل يا أختي.
أنا حامل في شهر الثامن.
نعم.
وصمت يومين من رمضان.
نعم.
وثالث يوم يعني تكرم قعدت زواعات وحتى يعني دم زواعات وفطرت، يعني هل جايز أكمل صومي لو أترك الصوم؟
إن شاء الله يا أم عبد الجليل تسمعين الجواب إن شاء الله.
مثلا يعني أصلي وما أعرف أقرأ وأكتب، بس أتبع بالقرآن، يعني بس يجي أشر بالقرآن وأقرأ، يعني هل هذا جايز لو ما جايز يا شيخي؟
إن شاء الله يا أم عبد الجليل.
يلا السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ في صديقتي، ما يجزيك بخير، صديقتي عندها ولدات هذه شهرين 60 يوم ولا زال عليها النفاس، انقطع 10 أيام وعود أتاها، وعود انقطع عليها 5 أيام وعود أتاها، ولكن الحين كملت 60 يوم وما زال لديها إفرازات، الشكل ديالها كمثل بني كمثل الدورة ولكن شيء قليل، هل تصوم وتصلي وهي على هذه الحالة أم ماذا تفعل يا شيخ؟
إن شاء الله يا مريم.
ما يجزك بخير.
أهلا وسهلا.
مشكور.
فضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ في واحد كلمني تكليف ويعني بسألك سؤال عنه.
تفضل أخوي محمد.
أقول لك يعني في واحد كلمني.
إيه.
سؤال.
إيه تفضل.
فقال الجماعة في رمضان يجوز ولا لا يجوز؟
الجماعة في نهر رمضان؟
لا في الليل رمضان في الليل.
في الليل.
أيوه.
إيه نعم إن شاء الله.
من بعد صلاة التراويح.
إن شاء الله.
مشكور لك.
مرحبا الله. مرحبا.
السلام عليكم الله. ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي بعض الأسئلة لو فيك.
تفضلي.
يامس عندي دورة شهرية لحد وقتها يامس، نزلت علي خيوط بنية، يعني أنا ناشفة كامل خيوط بنية، يعني ما إلا سوداء ولا كدرة، خيوط بنية على ذلك المسي بتاعي وكملت الصلاة، صح اليوم عم تنزل شوي شوي، اليوم افطرت، هل نهار يامس وصيام صحيح ولا باطل؟
متى نزل عليك؟ أمس؟
يامس إيه يوم أمس.
أي طيب بالنسبة يوم. لدورتك هذا وقتها؟
هذا وقتها نعم. طيب. اليوم هي تنزل شوي شوي لأن اليوم فاطل، صح يامس؟ يا مس كانت تنزل علي خيوط بنية، ما عرفت لا نهاري صحيح، ما بغيتش نفطر، ما حبيتش نفطر.
إن شاء الله يا أمة الله. أبشر إن شاء الله.
كملت الصيام وصلاة، وبغيت نقول لك لو كان تشرح لي غسل الأكبر من الحيض.
إن شاء الله.
نعم كله هذا، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا مصطفى.
الله يعطيك العافية.
مرحبا أخوي.
الله يسلمك يا الله يجزيك، عندي سؤالين بعد إذنك.
تفضل مصطفى.
عندي كفارة يمين، يجوز أنا أدفع في بلد آخر، أنا مقيم في الإمارات، أبغى أدفعها بالشراء بسوريا، يجوز كفارة يمين. وبالنسبة لكفارة زكاة الفطر، يجوز أنا أدفع للعطور أو الحارس البناء، وما وكم مقدارها؟
إن شاء الله يا مصطفى.
الله يسلمك. شكرا.
مرحبا أخوي. طيب نكتفي بهذا القدر. أبو عبد الله بالأمس سأل يقول كنا نصلي العصر، يقول فيه يعني شخص جاته ابنتها الصغيرة وقالت له بأن البيت احترق، يقول ترك الصلاة وخرج، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أولا أسأل الله تعالى أن يحفظه ويحفظ أهله وبيته. الأمر الثاني بارك الله فيك، ما دام أنه قطع الصلاة بمثل هذا الأمر فيجب عليه أن يعيد الصلاة، الآن هو أبطل صلاته بالذهاب وهذا واجب عليه، ولذلك عندنا قاعدة أن الإنسان إذا كان في صلاة الفرض وتعرض هو لخطر أو تعرض آخر لخطر كأن يرى مثلا شخص أعمى يخشى أن يسقط في حفرة أو عقرب أو ثعبان، أو طفل يخشى عليه أن يقع في النار، أو مثل هذه الحالة شخص الآن احترق بيته وقيل له يجوز إذا تصرخ على مثل هذا الأمر يذهب ويعني يسعف يسعف أهله، يسعف الآخرين، يساهم أو يسهم في قضية إطفاء الحريق وشيء من هذا القبيل. لكن بالنسبة للصلاة يجب عليه أن يعيدها من جديد، بارك الله فيك، بلغه بهذا، يعيد الصلاة من جديد، بارك الله فيك. أبو عبد الله يقول بالنسبة للاستغفار، يقول إذا أراد الشخص عمل معين يقول يجلس يستغفر، هل هذا مشروع؟ أخي الفاضل، بالنسبة للاستغفار عبادة جليلة وعظيمة، الاستغفار سبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات، الاستغفار سبب من أسباب تقوية القلب، الاستغفار سبب من أسباب انشراح الصدر، الاستغفار سبب من أسباب هو عبادة بذاته، شعار للمؤمنين وشعار حتى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نوح ماذا كان يقول لقومه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لذلك يا الفاضل ينبغي للإنسان أن يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار، يكثر من التسبيح، لأن الله تعالى أمر بذلك. لكن إذا هو أراد أن يقدم على شيء يستخير ما يستغفر، يعني الآن هو يريد أن يقدم على شيء متردد فيه يستخير، يقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إنك إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجل، فيسره لي ويسرني له واكتب لي الخير حيث كان، وإن كان هذا الأمر سميه شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به ويمضي في هذا الأمر. تقول لا، أنا أقصد بأن شخص يريد يرغب في حاجة معينة ها فيستغفر لأجلها، لا، يدعو الله عز وجل، هذا ليس محل الاستغفار. هذا مثلا تقول اللهم ارزقني بيتا، اللهم ارزقني سيارة، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني يعني نجاح في التجارة وربح مثلا، يعني يدعو الله. الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما الاستغفار فهو مثل ما ذكرت لك عبادة عظيمة جليلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستغفار مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أيضا يستغفر العبد من الذنوب والآثام والخطايا، وكثرة الاستغفار مثل ما ذكرت لك سبب من أسباب قوة القلب وزيادة الإيمان بإذن الله. أم عبد الجليل بارك الله فيها تسأل تقول بأنها حامل في الشهر الثامن، صامت يومين وفي اليوم الثالث أفطرت بسبب أنها ما استطاعت، يعني بدأت تراجع وتقي أو شيء من هذا القبيل، تقول ما الحكم؟ أم عبد الجليل الله يرضى عليك ويتقبل منك، بالنسبة للمرأة الحامل، المرأة المرضع، المريض، هؤلاء كلهم يباح لهم الفطر، يجوز لهم ويرخص لهم الفطر في نهار رمضان ويقضون بعد ذلك. فالله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، المريض والمسافر يقضيان بعد رمضان، ولذلك الحامل أحيانا ما تتحمل الصوم، تحتاج إلى الطعام والشراب وتحتاج إلى الغذاء، ولذلك بارك الله فيك ورضي عنك تفطرين، لا ترهقين نفسك، خاصة وأنك في الشهر الثامن بعض النساء ما تتحمل الصوم، تفطرين الحمد لله، وليس عليك ذنب ولا خطيئة، بل الشريعة رخصت لك ذلك والحمد لله. ثم بعد رمضان بعد ما ينتهي العيد تقضين هذه الأيام، أو بعد ما تضعين طبعا الحمل وينتهي فترة النفاس تقضين هذه الأيام التي أفطرتيها في رمضان. أم عبد الجليل تقول أنا امرأة ما أعرف أقرأ ولا أكتب، لكنني أضع أصبعي على القرآن وأتتبع، هل هذا مشروع؟ أختي الفاضلة، ألا أدلك على خير من ذلك؟ شيء طيب وجميل أنك تفتحين المصحف لكن ما تعرفين تقرأين، فلما تضعين أصبعك هنا وهنا يعني ما الفائدة؟ أدلك على ما تكسبين فيه الأجر والثواب، وهو أنك تستمعين للقرآن، سماع عبادة وسماع تأله وتنسك وتقرب إلى الله عز وجل. إما تأتين بأحد أولادك تقول له اقرأ علي، فيقرأ عليك يوميا، الولد أو البنت مثلا يقرأون عليك وأنت تستمعين، أنت تؤجرين والولد يؤجر. إذا ما عندك أولاد تقول أولاد صغار أو شيء ممكن تسمعين القرآن من خلال الإذاعة أو من خلال الأقراص أو من خلال الأشرطة مثلا، تستمعين إليها وأنت تنوين التقرب إلى الله بهذا السماع للقرآن، تؤجرين على ذلك بارك الله فيك. لكن يعني فتح المصحف هكذا فقط وأنت ما تعرفين ما القراءة والكتاب، وضع أصبعك بهذه الطريقة، هذا غير نافع يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل منك. مريم من إيطاليا تقول بأن يعني صديقتها جاءتها الدورة من شهرين وانقطعت 10 أيام، أظن قالت يعني وكأنها ولدت، ونعم يقول استمرت 60 يوم، تقول تنقطعت 10 أيام ثم عادت وما زالت الإفرازات البنية، تسأل من جهة الصوت تقول ما الحكم؟ مريم الله يرضى عليك ويبارك فيك. أولا بالنسبة للنفاس، إذا كنت تسألين عن النفاس، النفاس لا حد لأقله، دم النفاس سببه إيش؟ الولادة. دم النفاس غير الحيض، دم النفاس سببه الولادة، وأما دم الحيض فهو دم طبيعة وجبلة وعادة مشهور، يعني عند النساء شهريا تنزل عليها الدورة الشهرية. دم النفاس سببه الولادة ولذلك لا حد لأقله، فالمرأة قد ينزل عليها الدم في النفاس أسبوع أو 20 يوم أو 10 أيام أو 30 أو 35 أو 40، وفي من النساء من يتجاوز ذلك. ولذلك عندنا مسألة مطروحة عند أهل العلم، ما هو أقصى مدة للنفاس؟ فجمهور الفقهاء على أنها 40 يوم، وبعض الفقهاء يقولون لا، لأن الله تعالى علق الأحكام بوجود الدم، فمتى ما وجد الدم متصل لم ينقطع ولم يظهر أثر للطهارة فإنها تبقى ولو بلغ 60 يوم، وهذا قول معروف عند بعض المذاهب. في قول آخر، في عفوا مسألة أخرى، أنت ذكرت بأنه انقطع، يعني الآن مثلا الدم لما انقطع وظهر الطهر خلاص، ما ينزل من الدم بعد ذلك إنما هو من يحسب من العادة الشهرية. يعني الآن أفترض امرأة الدم نزل عليها مدة 40 يوم أو 50 يوم مثلا، ثم انقطع رأت الطهر بعد يوم أو يومين رجع لها، هذا الذي رجع من العادة وليس من دم النفاس، إذا فعلا يعني ظهرت عليه علامات دم العادة، أسود ثخين له رائحة كريهة وينزل سائل غير متجلط، لأنه أصلا كان متجلط في الرحم ثم يسيل، فهذه الأوصاف هي التي أما إذا كان دم جرح مثلا أو دم غير مثلا ذكرت أنت إفرازات أو أشياء بنية أو كدرة أو صفرة، هذه ليست بدم عادة، هذا طهر، هذا الطهر ما دام أنه جاء بعد الطهر. فدائما كما قالت أم عطية، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فإذا طهرت ثم نزلت عليها الأشياء البنية أو الكدرة أو الصفرة هذه أو الخيوط أو هذه أخت الفاضلة طهارة، هذه تعتبر هي طاهر في مثل هذه الحالة، ولذلك تصوم وتصلي بارك الله فيك. الأخ محمد بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم الجماع في ليلة رمضان؟ أخي الفاضل، الجماع مباح في ليلة رمضان، فالله جل وعلا حرم الجماع في نهار رمضان فقط، قل جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. ولذلك يجوز للإنسان طبعا بمجرد غروب الشمس يباح للإنسان كل ما هو ممنوع عنه في نهار رمضان من المباحات، طبعا الأكل والشرب والجماع بارك الله فيك، خبر صاحبك بأن الجماع في ليل رمضان مباح ولله الحمد. أمة الله من الجزائر تسأل تقول بالنسبة للدورة الشهرية، تقول يعني نزلت عليها خيوط بنية بالأمس، تقول هي بداية العادة تأتي بالتدرج. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أي أوجاع للدورة وينزل معها خيوط أو إفرازات وأنت تعرفين بأن هذه متصلة بالدورة تأتي شيئا فشيئا، فهذه من الدورة بارك الله فيك، فأنت لا تصلين ولا تصومين وتقضين هذا اليوم ولا تقضين الصلاة، تقضين الصيام ولا تقضين الصلاة. بارك الله فيك. أنت الآن ذكرت صورة مسألتك أنك الآن نزلت عليك خيوط بنية، كدرة يعني كدرة، وهذه بحسب معرفتك أنت وأنت أدرى بحالتك تنزل بعد العادة بتدرج، يعني مباشرة تأتي متصلة بالعادة، هذه من العادة بارك الله فيك، هذه من الدورة الشهرية، تمتنعين عن الصوم والصلاة، تقضين الصوم ولا تقضين الصلاة. بارك الله فيك، تفضلوا. نعم يلا يلا. أمة الله تسأل تقول بالنسبة لي تريد شرح الاغتسال الأكبر من الحيض. أختي الفاضلة بارك الله فيك، عندنا الغسل على نوعين، غسل مجزئ وغسل مسنون، هذا الغسل الواجب طبعا. الغسل المجزئ أن يغتسل الإنسان غسلا عاديا بحيث يفيض الماء على بدنه كاملا، هذا يسمى الغسل المجزئ بحيث لا يترك شيء من بدنه، هذا للجنب وللمرأة الحائض، هذا يسمى وللنفس أيضا. الغسل المسنون هو الذي يتقدمه وضوء مثل وضوء الصلاة، فإذا أنت تريدين الغسل المسنون طبعا بعدما تتطهرين وتنظفين المحل تبدأين تتوضئين وضوء الصلاة كأنك تتوضئين للصلاة، ثم بعد ذلك تحثين الماء على رأسك 3 حثيات بحيث يبلغ الماء أصول الشعر مثل ما يقولون فروة الرأس، لابد حتى لأن تحت كل شعر جنابة كما يقول الفقهاء، ثم بعد ذلك غسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم إفاضة الماء مرة ثالثة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. هذا هو غسل بارك الله فيك المسنون، ويتعاهد الإنسان طبعا المواطن التي ربما لا يصلها الماء يتعاهدها بالماء كالإبطين وباطن السرة وأيضا باطن الركبة من الخلف، هذا كله يتعاهد الإنسان أثناء الاغتسال. طيب أخوي مصطفى عندي فاصل قصير إن شاء الله، بعد الفاصل أبدأ بالإجابة على أسئلتك، انتظروني بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد. الأخ مصطفى بارك الله فيه يسأل يقول علي كفارة يمين، هل يجوز أن أبعثها إلى يعني بلدي الأصلي في سوريا وأنا أعيش في الإمارات؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تبعث كفارة اليمين إلى أهلك في سوريا من المحتاجين أو المهجرين مثلا، يجوز يجوز حتى زكاة المال، إذا عندك زكاة مال ما في بأس لو بعثتها إلى أهلك هناك، وذلك للحالة التي يعيشونها. مصطفى أيضا يسأل عن زكاة الفطر، يقول هل يجوز أن أعطيها الناطور وكم مقدارها؟ أولا أخي الفاضل، زكاة الفطر تعطى للفقراء، زكاة الفطر تعطى للفقراء، فالناطور هل هو فقير؟ ليس كل ناطور فقير يا أخي الفاضل، فتأكد من حالته، وليس كل عامل فقير، وليس كل خادمة فقيرة، تنبهوا لهذا. فإذا كان تبين لكم بأنهم فعلا فقراء ومحتاجين أعطوهم ما في بأس، فتعطى للفقير. أما المقدار فصاع، والصاع محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر بأنه كيلوين ونص مثلا، كيلوين ونص أو 3 إلى 4، وبعض العلماء يجعل دون ذلك، يقول كيلوين وتقريبا وربع مثلا، بعض الفقهاء يقول هكذا ربع أو يزيد، ولذلك خليها كيلوين ونص بارك الله فيك من طعام أهل البلد من الرز أو غيره. تفضلوا. تفضل يا إكرام.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي عن دعاء القنوت يا شيخ في صلاة التراويح.
اخفض التلفزيون يا إكرام الله يرضى عليك، اسمعيني من الهاتف.
حاضر.
تفضلي.
متى يصح دعاء القنوت؟ يعني ممكن أدعو في أوائل الركعات من صلاة التراويح أو في وسط رمضان أو في آخر رمضان،
يعني أوائل رمضان؟ ها
نعم. وسؤالي الثاني، عندي بنت عمي يعني هي تصلي وتصوم الحمد لله تدعو الله، لكنها تقول أن الله لا يستجيب لدعائها. الله يخليك يا شيخ أنصحها
إن شاء الله.
وعندي كذلك سؤال ثالث. أنا عندي لبس الصلاة.
عندك ماذا؟
ملابس للصلاة.
عفوا أعيدي أعيدي.
لباس للصلاة.
لباس؟
نعم للصلاة.
أيوة.
هو في الأول أنا ما كنت أعتقد أنه شفاف، لكن اليوم لاحظت أنه شفاف، كنت أصلي به دون أن أعلم، يعني صلاتي تجوز أم لا.
إن شاء الله يا أكرم.
شكرا يا شيخ، بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم الشيخ.
سلام ورحمة الله.
كيف الصحة؟
الحمد لله، الفضل لله.
طولت عمرك، أنا أدان الفجر كان أشرب.
إي.
مشيت مرقات يعني، الأذان يصيح وأنا أشرب، يعني لي قضاء ولا لي شيء يعني.
متعمد؟
لا لا ما متعمد، مشيت مرقات كما مفاجئ يعني، راقد كنت.
إي وشربت والأذان يأذن.
إي نعم يأذن.
في أول ولا آخره؟
أو أول ما يأذن بالنص، أنا ما فهمت، راقد ما
إي.
ما منتبه لأذان.
اي والله هذا اليوم السؤال هذا كثر اليوم، غريبه يعني كل الناس اليوم
النوم سلطان ترى شنو نسوي
بعد. اي الله يعين. طيب يا احمد
بارك الله فيك.
مرحبا، تفضل ابو صالح.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا مقبول وظيفه الشيخ.
منا منك، جزاك الله خير.
طول لي عمرك، بالنسبه للمضمضه في رمضان،
اي
يعني هل يتفطر يعني عندما الانسان يوضي صلاه الفجر او الظهر او العصر؟ هذا سؤالي الاول.
ايوه.
السؤال الثاني الله يحفظك، عندما اذهب الى المسجد وفي باقي دقائق بسيطه من الاذان، فصليت انا تحيه المسجد الركعه الاولى والركعه الثانيه، انا في التحيات اذن، هل اكتفي يعني تعتبر قدي سنه تحيه المسجد وسنه الظهر، او لازم ادري بركعتين اخرى؟
ان شاء الله يا ابو صالح.
الله يحفظكم ان شاء الله.
مرحبا مرحبا، تفضل يا منى. منى
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
أنا أروح مقريع أشتغل فيها وأروح متأخرة عن صلاة التراويح، هل جائز لي أصلي العشاء والتراويح أو لا؟
تشتغلين في قرية؟
يا في بيتين، اثنين بيوت أشتغل فيها، أروح متأخرة لم بيت لقي صلت العشاء والتراويح، أصلي العشاء والتراويح ما أصليها، جائز أو لا؟
ومتى تصلين العشاء؟
أصلي لما أروح.
لما ترجعين ها؟
يا لما أرجع للبيت أصلي العشاء، لقي صلوا الناس التراويح.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندي بنتي عدى اليوم عليها الفجر وهي تأكل بعدين سفلا وقاما، هل صيامها جائز أو لا؟
كانت تأكل؟
يا
وبعدين إيش حصل؟ أذن المؤذن؟
أيوة أذن المؤذن أول إذن وهي تأكل، بعدين سفل الأكل من سمها وقاما.
طيب الأذان الثاني مش الأول؟
إلا الأول، إحنا عندنا أذان واحد بس الفجر.
أذان واحد بس.
أيوة
إن شاء الله يا منى.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي، تفضل يمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخي.
الله يبارك فيك. أخي أنا مقيم بتركيا، وفي المدينة يعني اللي مقيم أنا فيها يصلي صلاة التراويح أربع ركعات أربع ركعات.
أيوة ارفع الصوت يا يمان لو سمحت. أخي يمان ارفع الصوت لو تكرم.
نعم يا أخي.
تفضل.
شيخ عم أقول المدينة اللي أنا مقيم فيها بتركيا
إيه
يقيم صلاة التراويح.
في مشكلة واضح من الاتصال. تفضل يا ضحى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس عندي أربعة أسئلة بدون زحمة.
بس أربعة، تفضل يلا.
السؤال الأول، إذا أنا شفت على أحد ويا نفسي هل يعتبر غيبة؟
إن شاء الله. طيب
السؤال الثاني، إذا أخوي عندي أخوي يصوم بس ما يصلي، يقول فترك الصيام، يقول إذا أنا ما أصوم، إذا ما أصلي ليش أصوم؟ أمي قالت له يجوز إنه أنت تصوم بس ما تصلي، بس المهم صوم، بس هو ما يقبل.
يعني الحين
يعني هو يصوم وما يصلي.
هو الآن يصوم وما يصلي.
إيه.
وكان أول يصلي وما يصوم ولا كيف؟
كان بالبداية يصوم ويصلي.
وبعدين؟
هسه قبل هسه صاير ما يعني يصلي بس يصوم.
وش حجته؟
بهيج يقول الله من يهديني انه اني يلا اصلي.
طيب الله يهديه يا رب. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، اختي جتني من الامتحان قالت راح يمكن راح أفطر. أمي قالت لها إذا هيك تقولين بمعناته أنه أنت نويتي الإفطار ففطرتي. صحيح؟
طيب.
بس هي ما فطرت.
طيب.
أخير شيء بس أني يعني مقربة امتحاناتي وما أدري إيش بيا صايرة يعني ما أقرأ وسمت يعني ونفسيتي كلش تعبانة ويعني شو أسوي يا شيخ؟ يعني أنا كنت أقرأ وكنت كلش كل يعني زين أجاوبها بس هسه صايرة ألزم الكتاب ما أقدر أقرأ وشو أسوي؟ وإن شاء الله تدعي لي يا شيخ.
إن شاء الله الله يحفظك يا ضحى وتسمعين إن شاء الله التوجيه والنصيحة. ها خلصنا؟
شكرا.
مرحبا. ها ما أسمع أيه. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت إكرام من الجزائر تسأل عن دعاء القنوت، تقول متى يكون دعاء القنوت؟ أخت الفاضلة، النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. يقوله في منتصف رمضان، يعني من 15 رمضان إلى آخر رمضان يقول هذا الدعاء. لكن هذا ما يمنع أن الناس يدعون الله عز وجل من أول رمضان، ولا سيما ونحن يعني أهل الإسلام بأمس الحاجة إلى الدعاء. فلو الإنسان دعا من أول رمضان ما في حرج، لو دعا من أول رمضان ما في حرج، ولو دعا من أول رمضان وترك يدعو ليلة ويترك مثلا، هذا كله مشروع وجائز ولله الحمد والمنة. إكرام تقول: عندي بنت عمي تصلي وتصوم وتقول بأنها دائما تقول بأن الله لا يستجيب لي، تقول تريد نصيحة، يعني تقول بأن الله لا يستجيب دعائي. يا إكرام بارك الله فيك، وجهي بنت عمك إلى أن تتقي الله وأن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الكلام الذي تفوهت به. لماذا؟ لأنها والعياذ بالله عاصية لله، والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ولذلك لا يجوز مثل هذا الكلام، ما من أحد يدعو الله عز وجل إلا استجاب الله له. وهذه الاستجابة إما أن تكون ماثلة أمامه الآن يشوف دعا الله في شيء فاستجاب الله له، وإما أن يؤجلها الله عز وجل لحكمة بالغة لا يعلمها إلا الله عز وجل. لأنه لو استجاب الله له في هذه اللحظة قد يكون شر لهذا الإنسان، لا يصلح له هذه الاستجابة في هذا الظرف الزماني أو المكاني. فالله حكيم جل وعلا له الحكمة البالغة، ولذلك قد يؤخر الله عز وجل للإنسان إجابة الدعاء ويبقى الإنسان متعلق يعني عنده أمل بالله عز وجل. الأمر الآخر، قد يدخر الله عز وجل لعبده ولأمته قد يدخر لهم أجر هذا الدعاء يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك الإنسان يتمنى، ما في أحد يوم القيامة إلا ويتمنى أن الله تعالى استجاب كل أدعية يوم القيامة. لماذا؟ خلاص حياة أبدية سرمدية. الأمر الثالث، أن الله عز وجل قد يصرف عنها من السوء في مقابل هذا الدعاء الذي طلبته، يصرف الله عنها شيء آخر، يصرف الله عنها شيء آخر. يعني الآن أسألك يا أختي إكرام، قولي لها: لو سألت الله عز وجل النجاح في الدراسة فصرف الله عنها مهلكة، أيهما أفضل عندها؟ تنجح في الدراسة ولا تموت؟ تنجح في الدراسة ولا تتعرض لآفة وتتعرض لإعاقة وتتعرض لشر؟ شتان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا وهو الصادق المصدوق أنه ما في أحد يدعو الله عز وجل إلا ويستجيب الله له. والاستجابة على ثلاثة أنواع: إما أن يستجيب الله له حالا أو مآلا، وإما أن يدفع الله عنه من الشر في مقابل هذه الدعوة شر عظيم يدفع الله عز وجل عنه، وإما أن يدخر له من الخير مثله يوم القيامة، يدخر له من الخير مثله يوم القيامة. والأمر الآخر، المؤمن يحسن الظن بالله والمنافق يسيء الظن بالله. ولذلك قال تعالى: ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، هذا المنافقين والعياذ بالله. أما المؤمن فهو يحسن الظن بالله جل وعلا، ومن إحسان الظن أننا نتيقن في قرار أنفسنا أن الله يستجيب دعاءنا، هذا من إحسان الظن بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء، أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظننت بالله خيرا فالله عز وجل سيعطيك الخير، أنا عند ظن عبدي بي. ومن ظن بالله السوء والعياذ بالله عليه دائرة السوء، والله عز وجل سيسلط عليه. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يعيش هذا الإحباط وهذا اليأس وهذا القنوط. المؤمن دائما صاحب فأل، عنده فأل عظيم، عنده ثقة بربه جل وعلا. ولذلك أحيانا بعض الأشياء تتأخر، يعني إنسان يدعو الله عز وجل دعاء فيستجيب الله له بعد 40 سنة أو بعد 30 سنة أو بعد 10 سنوات. لماذا؟ لحكمة بالغة لا يعلمها إلا الله. كثير من الناس تعجلوا الدعاء فاستجاب الله لهم، فأصبحت هذه النعمة التي أذاقهم الله إياها وبال عليهم، هم استعجلوا ذلك، هم الذين رغبوا في ذلك وبال عليه. ولذلك لله الحكمة البالغة في تأخير الإجابة، لا يسأل ربنا عما يفعل. ويجب على المؤمن أن يحسن الظن بربه، أن يحسن الظن بربه. أحيانا الآن في حياتنا أشياء كثيرة جدا ما نعلمها، ما نعلمها، قدر الله عز وجل علينا مقادير كثيرة وأشياء كثيرة، يصرف الله عنا عز وجل الشر ويعطينا الخير، ها، ونحن لا ندري. يعني الآن بعض الناس يدعو الله يريد رزق الحلال، ها، يريد مال فيعطيها الله زوجة صالحة، يعوضها الله عز وجل، لأن المال ما يصلح له، يصلح لغيره. بعض الناس الآن يتمنى وظيفة عالية فالله عز وجل يعطيه أولاد صالحين أو يرزقه بيتا مثلا، لأن الوظيفة العالية ما تصلح له، لأن ربما إذا وصل إلى هذه المرحلة تكبر وطغى وعتى مثلا. بعض الناس يسأل الله شيء فيعطيه الله شيء آخر، وللأسف الشديد بعض الناس ما يتلمس هذه الأشياء التي عنده. الآن لو بنت عمك هذه جلست تحسب النعم التي عليه، والله ما انتهت، نعم الله عليها ظاهرة وباطنة. فذكريها بهذا، بارك الله فيك. إكرام تقول يعني لباس الصلاة كنت اللي ألبسه خفيف وما كنت أدري، الآن تنبهت، هل علي شيء؟ ما عليك شيء، مدام تجهلين هذا الأمر وأخطأت فيه، الآن تحسنين لباس الصلاة بارك الله فيكم، ما مضى مضى ولله الحمد، ولكن انتبهي لي في الأيام المستقبلة. أحمد من دبا يقول أن عند أذان الفجر يقول استيقظت فشربت عند أول الأذان، يقول يعني قمت متأخر وفزع وما هذا، ما عليك شيء إذا كان مع أول الأذان. أما إذا كان أحمد في آخر الأذان الله يعينك على القضاء لأنك سمعت الأذان، أما في أول أذان فإن أغلب المؤذنين أن يحتاطون بدقيقتين أو دقيقة، فلما يشرب الإنسان في أوله إن شاء الله يكون قد شرب قبل طلوع الفجر الصادق، بارك الله فيك، لكن مستقبلا تحتاط يا أحمد. أبو صالح بارك الله فيه يقول المضمضة في رمضان تفطر؟ ما تفطر، الله يرضى عليك، المضمضة واجبا واجبات الوضوء والغسل، المضمضة واجبا واجبات الوضوء والغسل، المضمضة والاستنشاق، ولذلك نتمضمض نحن أثناء الصيام. والعلماء يقولون ما يبقى من أثر المضمضة على اللسان وفي الفم هذا معفو عنه، يعني بقية الماء والرطوبة التي في الفم من أثر المضمضة هذا مما عفى الله عز وجل عنها. أما الاستنشاق فلا يبالغ الإنسان في وقت الصيام، أما في غير الصيام فمن السنة أن يبالغ في الاستنشاق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الإنسان لما يستنشق ما يتحكم بالماء الذي ربما دخل من الأنف إلى الجوف، ولذلك يستنشق استنشاق طبيعي ما يوصل إلى الخياشيم، لا إلى منطقة الأنف فقط. ولذلك المضمضة ما تفطر يا أبو صالح. أبو صالح يقول أنا لما جلست أصلي تحية المسجد وسنة الظهر وقيمة الصلاة، يقول يعني هل أعيد هذا أم ماذا؟ أخوي أبو صالح الله يرضى عليك، أنا دائما أنبه، دخل المسجد يريد يصلي تحية المسجد يصلي سنة الظهر القبلية، ما في داعي يجيب تحية المسجد ثم يجيب سنة الظهر القبلية ركعتين وسنة الظهر القبلية ركعتين الأخريين، لا ما في داعي. لما تدخل وتصلي صلي سنة الظهر القبلية الراتبة، هذه عوضتك عن تحية المسجد، دخلت تحية المسجد فيها، بمعنى تصلي 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين ركعتين، فما في حاجة تقول أبغى أقضي بعدين. ولذلك أخي الفاضل ما تصلي 6 ركعات قبل الظهر، تقول تحية المسجد ركعتين وركعتين وركعتين، لا تصلي أربع ركعات فقط بارك الله فيك. على العموم لو قدر بأنك صليت ركعتين وأقيمت الصلاة، إذا كنت في آخر ركعتين كملها، أما إذا كنت في أول ركعتين لا اقطعها وادخل مع الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. منى من السعودية تقول بأنها تذهب تشتغل في قرية وتأتي متأخرة، تقول والناس قد خرجوا من صلاة التراويح، تقول ما العمل، كيف أصلي العشاء والتراويح؟ منى أسأل الله أن يعينك، أسأل الله تعالى أن يرزقك الرزق الحلال الطيب، أسأل الله تعالى أن يتقبل عملك. أخت الفاضل أنت مالك علاقة في المسجد، مالك علاقة أبدا في المسجد، لا صلاة الفرض ولا التراويح، أنت مدام تشتغلين أنت في أجر وفي عبادة تكتسبين لنفسك ولأولادك وبناتك. إذا رجعت البيت أول شيء تسوينه بعد ما تتوضعين تصلين العشاء، لأن هذا حق الله، هذا الذي يطالبك به الله الفرض. ثم بعد ذلك إذا وجدت نفسك نشيطة وما شاء الله وعندك قدرة على تصلين 11 ركعة صلي 11 ركعة. تقول لا والله مرهقة ومتعبة ومجهدة ويمكن ما أستطيع ولا أخشع، صلي 3 ركعات، ركعتين طبعا بعد ما تصلين سنة العشاء البعدية، صلي بعدها ركعتين وأوتري بركعة والحمد لله تكونين قد قمت الليل ولله الحمد والمن. تقول لا والله أنا عندي قدرة الحمد لله ورغبة، صلي 11 ركعة وأوتري وأقنتي، مالك علاقة، لا تنظرين إلى صلاة الجماعة في المسجد، الرجال لوحدهم، وحتى الحريم لو راح يصلون في المسجد أنت مالك علاقة، أنت عندك وظيفة وعمل وشغل تأتي متأخرة، صلاتك في بيتك بارك الله فيك. منى تقول بأن بناتها اليوم في صلاة في السحور يأكلنا ثم سمعنا الأذان، تقول فأخرجوا الأكل من الفم، ما الحكم؟ ما في شيء، صومهم صحيح ولله الحمد، ولو كملوا الأكلة يا أم يا أخت منى كملوها ما عليهم شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمع أحدكم الأذان وكان في يدي إذا كان في يد أحدكم الإناء إذا كان في يد أحدكم الإناء ثم سمع المؤذن فليكمل. يعني شخص الآن رفع الكوب يبغى يشرب موية ها وسمع المؤذن يكمل يشرب، إذا واحد الآن في فمه لقمة قاعد يمضغها سمع المؤذن يمضغها ويبلعها ما عليه شيء، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن واحد الكوب على المائدة ثم سمع المؤذن وخطف الكوب ليشرب نقول له لا، إلا إذا كان المؤذن يقدم الأذان دقيقتين مثل ما قلنا لحمة من دبة قبل شوي مثلا عندنا يقدمون شوي فيجوز بشكل سريع. وبعدين يا أخواني الله يرضى عليكم يا أخواتي، يعني مثل ما يقولون يعني خلاص يعني ضاقت إلا هذا الوقت، يعني عندكم الآن ساعات، يجي بعض الناس يضيق على عمره وعلى نفسه ويدخل نفسه في حرج، تأكلون تشربون الليل طويل ولله الحمد، والإنسان يهتم بالعبادة ويهتم بالطاعة طاعة الصيام. ضحى من العراق بارك الله فيها تقول إذا أنا تكلمت على أحد في نفسي هل يكون غيبة؟ أخت الفاضلة، حديث النفس اللي ما ينطق به اللسان ولا يعمل الإنسان بالأركان فإنه معفو عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فإذا كان والله الغيبة في نفسك داخل نفسك فقط جاء على بالك كذا فإنك ما تحاسبين عليها إلا إذا تكلمت، فإذا تكلمت حسبت عليك. ولكن لا يجوز للإنسان أن يجعل هذا ديدا له وعادة، لأن أحيانا في أمراض في القلوب مثل الحسد والحقد والكراهية قد يكون منها الغيبة، فإذا كان دائما الإنسان في نفسه يغتاب ويتحدث في هذا الشيء قد يصل والعياذ بالله يوصله إلى يعني ذنب الكراهية وذنب الحقد وغير ذلك. فتنبهي لهذا بارك الله فيك. أختي ضحى انتهى وقت البرنامج خلاص، باقي لك 3 أسئلة إن شاء الله، غدا في أول اللقاء سأجيب وأستفتح البرنامج بالإجابة عليها بإذن الله. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده، ألتقيكم على خير بحول الله وقوته غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.